بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على البدع ذكر أن أعظم ما يؤخذ على هؤلاء هو التخصيص، تخصيص مكان أو تخصيص زمان أو تخصيص عدد، ثم بعد ذلك تتبعه أشياء من الفضائل وكذا، وإلا كما قال شيخ الإسلام لو لم يعتقد الفضيلة لما خص هذه العبادة بشيء. فثم ذكر أن هذه الأمور تعود إلى السنة عند التنازع، تعود إلى العلماء كما قال الله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فهذه الرجوع يكون فيها إلى الكتاب والسنة. فهل خص الكتاب والسنة هذه الأشياء بفضل أو لم يخص؟ ثم ذكر أنه قد يكون في بعض هذه البدع شيء من المنافع لكن يعارضها ما فيها من مفاسد البدع الراجحة، فقد يكون المحرم فيه شيء من المنفعة، مثل ما قال الله عز وجل في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالإثم أكثر والإثم أكبر. فلهذا البدع قد يكون فيها منافع لبعض الناس أنهم يفعلون ذلك إخلاصا واجتهادا كما بين الشيخ رحمه الله، لكن فيها من المفاسد على دين الله عز وجل ما هي أرجح من هذه المصالح. فذكر من هذه المفاسد، قال مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية، معنى المفسدة الاعتقادية هو اعتقاد الفضل، اعتقاد الفضل في هذا الشيء الذي ابتدعه، ما خصص إنسان شيئا إلا لأنه يعتقد فضل ذلك التخصيص وإلا كان عبثا. قال منها مع ما تقدم مفسد الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. أنا هذا من مفاسد البدع، تجد أهل البدع يجتهدون فيها ما لا يجتهدون في السنن، وتجد أن الشيطان يزين لهم هذه الأعمال حتى تصير الدين كله. الآن بعض المتصوفة وبعض العوام تجد عنده الدين مولد وحضرة وكذا، أما الصلاة فقد يصلي وقد لا يصلي، أحيانا تجد أنه يتأخر كثيرا عن الصلاة، أو أنه أحيانا يقدم أشياء من أمور الدنيا على الصلاة، حتى أن بعضهم قد رأينا ذلك يقدم ما معنى دخول الغنم إلى الزرائب يقدمه على صلاة المغرب وهو من الصفوف الأولى في المولد وفي الحضرة. فلهذا تجد أنه يعظم البدعة أكثر من تعظيمه للسنة، أكثر من تعظيمه لما شرعه الله، وهذه من المفاسد. بل كما قال أنه يستعذبها، المراد يستعذبها أي تحلو له وتستغني بها عن كثير من السنن، معنى يتشرب هذه البدعة حتى يصير أنه ليس هناك ما هو أحسن من هذه البدعة. ولهذا سئل الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله، فقيل له: ما لنا نرى أهل البدع يتشبثون ببدعهم؟ تشبثون، من يصدق أن إنسان يقول أن القرآن ليس كلام الله، ويختبر الناس عليه ويقتل من لم يقل أن القرآن مخلوق، يقتل ويعذب؟ أنا هذا شيء غريب، لكن هذا تشرب البدع في القلوب. تجد أنه ما عنده، لو أن إنسان مثلا كفر بالله لما، معنى لو أن إنسان سب أو كذا لما التفت إليه، لكن إنسان يقول القرآن ليس بمخلوق، هذا عنده جريمة عظيمة. معنى انظر في زمن المأمون وفي زمن الواثق، انتشر الفلسفة، انتشرت الفلسفة وانتشر الإلحاد، أنا ظهر أناس يقولون أن هذا العالم ليس له خالق، وانتشر علمهم وانتشرت أيضا صيتهم، وقالوا أن هذا العالم إنما خلق من عقل فياض، انفجر هذا العقل وسوى هذه الكواكب. وهذا اعتقاد ابن سينا والفارابي والرازي، على الرازي الطبيب، هؤلاء من أشهر الناس ما يسمون بأطباء الإسلام أو أطباء المسلمين، وهم كفرة، وأيضا يقولون بهذه القواعد أو هذه الأمور التي هي كفر بالله جل وعلا وكفر صريح. الفارابي هذا كان يكتب على الإسلام، ويكتب أيضا يأتي بنظريات مثل نظريات الملحدين الآن والعلمانيين، فهؤلاء تجد أنه لا يقام عليهم الحدود ولا يقتلون، مع أنهم زنادقة، لكن من يقول بخلق القرآن يقتل، أو يقول أن أقصد أن القرآن كلام الله هذا يقتل. أنا عجيب هذا التشرف. فقيل لسفيان بن عيينة: ما لنا نرى أهل البدع يتشبثون في بدعهم، تمسكون بالقوة. طيب الآن لو قيل لأصحاب الموالد هؤلاء، ونضرب مثال بالموالد لأن هذا وقتها، لو قيل لهم اتركوا هذه الموالد حتى مثلا شيء متنازع فيه أقل شيء اتركوه، نقول أنه مثلا ليس بدعة، لكن أيضا حتى استحبابه لا نقول باستحبابه. طيب عندكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا في أي وقت، في أي وقت صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس الواحد منكم في المسجد الوقت الذي يريده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في بيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، أينما كنتم فصلوا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني. فقال الحسن بن محمد لذاك الرجل الذي عند القبر يظن أن هذه أن الصلاة عند القبر أعظم، فقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أنتم أهل المدينة الذين في المدينة، ومن في الأندلس آخر في المغرب، قال ما أنتم إلا سواء، الذي يصلي وهو في الأندلس في أسبانيا في كذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الملك هذا الصلاة والسلام، وأيضا الذي في المدينة معناه ما في فرق. فلهذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير عظيم. لكن أنك تعمل مثل هذه الهيئة ومثل هذا المكان أو مثل هذا الزمان وتخصص هذا الزمان بهذا فهذا خطأ. طيب لو اترك هذا، ما دام أن فيه خلاف اتركه وخذ بالواضح، هذا ما سيرضون به، ما سيرضون به، بل عندهم هذا هو الدين. والذي يقول بأن المولد مثلا بدعة يقولون هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بل بعضهم يقول هؤلاء يبغضون رسول الله. حاشا وكلا، أهل السنة أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد أن هؤلاء يتشبثون. فقيل لسفيان ما لنا نرى أهل البدع يتشبثون ببدعهم، فقال لم تسمع إلى قول الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أنا أنظر إلى هذا الاستدلال العجيب، استدل بما فعله قوم موسى من عبادتهم للعجل. أنا الله عز وجل أرسل إليهم موسى وعلمهم التوحيد، ثم ذهب موسى إلى ربه جل وعلا 40 ليلة، فجاء هؤلاء السامري وضحك عليهم، قال هذا إله موسى، إلهكم إله موسى، هذا العجل الذي له خوار، جاب عجل، بعض أهل العلم يقول أنه عجل حقيقي وبعضهم يقول لا ألا صنعه، فيعمل صوت هذا العجل كلما حركوه عمل صوت. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الله عز وجل يقول لهم أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فهؤلاء الذين عبدوا العجل تشرب العجل عبادة العجل في قلوبهم، خلاص صار هذا إله عندهم، هذا العجل هو الإله، ما في إله غيره. فقال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تشربوا هذا عبادة هذا العجل. عباد الأصنام أيضا تشربوا عبادة الأصنام، على من يصدق أن إنسان يعبد صنم أو يعبد فقر أو يعبد كذا، لكن تشربت قلوبهم هذه الأشياء فعبدوها من دون الله جل وعلا. وهكذا أهل البدع تشربت البدع في قلوبهم، فهم لا يرون شيئا إلا هذه البدع، لا يرون شيء من الدين، كأن الدين لا شيء فيه إلا هذا. فتجدهم يدافعون ويستميتون على هذه البدع، فهذا من المفاسد. قالوا منها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه العبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة، أي مناجاة الله عز وجل، إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفته كماله. ولهذا تجد أهل البدع يجتهدون في بدعتهم، يقرأ عليهم القرآن وتقرأ عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحركون ساكنا، لا يبكون ولا أيضا يبالون بهذه القراءة. لكن لو تلي عليهم كما ذكر الإمام القيم رحمه الله، لو تلي عليهم هذه الأشياء التي يعظمونها من البدع تجد أنهم يتمايلون، وأحدهم يقوم يقفز بدون شعور، وذاك يبكي، وهذا يصطرع. انظر معها في حضرات الصوفية هذه التي يسمونها حضرة، يعني تحضر الجن معه والشياطين. فهذه الحضرة لكل فرقة من فرق الصوفية حضرة معينة، الحضرة الرفاعية، حضرة نقشبندية، حضرة كذا، فكل واحد له طريقة في هذه الحضرة، وكأنه دينه آخر عن دين الآخرين. فتجد أنهم يتمايلون في هذه ويقفزون ويرقصون ويبكون، وبعضهم يصطرع. أنا كثير كانوا عندنا هنا كثير يأخذونهم مصروعين من كثرة الاجتهاد وتعظيم هذا الأمر، تعظيم هذا الأمر، فلهذا فتجدهم يعظمون هذا البدعة أكثر من عنايتهم ومن تعظيمهم للفرائض والسنن. تجد أنه مقصر في السنن، ما يصلي السنن، عنده أيضا اتباع السنة بعيد، ما يتبع السنة، لا لحية فيه، ولا أيضا يصلي مثل ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غير ذلك، بل ها الاجتهاد يكون في البدع. ولهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن بعض السلف أنه قال: ما اجتهد أناس في بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، وإلا تركوا من السنة مثلها. ولهذا كان شيخنا يقول: ما دخلت السنة في مكان إلا هربت البدعة ولها ضراط. وهكذا إذا دخلت البدعة هربت السنة، لأن السنة ما تتفق مع البدعة أبدا، السنة ما تتفق مع البدعة، فإما سنة وإما بدعة. فمن حافظ على السنن فإنه يبغض البدع، ومن حافظ على البدع تجد أنه يبتعد عن السنن. قال: ومن ما في ذلك من مصير المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشار زرع الجاهلية. هذا أيضا من المفاسد يترتب عليها أن تعتكس المفاهيم، فتأتي بالسنة يقول: هذا دين جديد، هذا دين جديد، هذا منكر، هذا كذا. لكن البدعة ليست منكر، البدعة عندهم معروف وخير، لكن السنة منكر، بل يقولون دين جديد. حتى أنه تجده مثلا عندهم موجود في مثلا مذهبهم أو كذا، لكن بجهلهم ينكرون. كان قديما الصوفية عندنا هنا ينكرون الأذان الأول، يقولون هذا بدعة، هذا جاءوا به هؤلاء المطاوعة الوهابية، وهم أشف علون. يأتي أحدهم ويمسك المكبر الصوت ويصيح فيه بأشياء النار أو كذا، يصيح فيها إلى أن يؤذن الأذان الثاني، ما يؤذن، سبحان الله ما يؤذن، لكن تجد أنه يأتي بكلمات صلاة صلاة وهكذا ولا يؤذن. لما جاءت البدعة تركوا السنة، لكن بعد ذلك لما رأوا أن السنة انتشرت وأن الأذان انتشر والأذان الأول، فبعض بعض معنى مشايخهم كان في مسجد المساجد وهو لا ينكر عليهم أبدا، لكن وجه إليه سؤال، معناه وجه إليه سؤال، قالوا: الآن هذا المسجد مسجد أهل السنة مثلا التقوى يؤذنون، ونحن ما نؤذن وإنما نرحم، يسمونه ترحيم، فأيهما أصح؟ قالوا: معنى ما يفعله أهل التقوى يؤذنون، أم ما نفعله نحن من هذا التراحيم. فكان عنده شيء من الدين والوازع، فقال لهم ما يفعلها للتقوى هو السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان سنوات وهو في المسجد وما أنكر عليه. لكن لما سألوه وحرجوه قال هؤلاء هم على السنة. وكان المؤذن يحب السنة، معناه كانه في مسجد صوفي لكنه أولاده أقرب إلى السنة، وكذا من أهل السنة أولاده، فلهذا كان عنده محبة للسنة. لما سمع هذا قام أذن الأول، مع أنه مسجد صوفي، فأذن الأول، وتبعه بعد ذلك بعض المساجد التي تابعة للصوفي. الآن تجد مثلا هذا الترحيم ما يرحم إلا أقل من القليل من المساجد، وإلا أكثر المساجد تؤذن أذان الأول. فلهذا فإذا جاءت السنة ذهبت البدعة، وإذا حلت البدعة في مكان ذهبت السنة. ما كما قال ابن عباس ما اجتهد أناس في بدعة إلا ترك مثلها من السنة. فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا أيضا مثل ما جاء في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتنة سواء كانت شبهة أو شهوة، بدعة أو شرك أو معصية، فأشربها تشربت فيه. قال عليه الصلاة والسلام فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، صار قلبها أبيض، وأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتنة قال نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب مثل الصفا لا تضر فتنة. وهذا الذي ينكر الفتن وينكر هذه الأشياء الجديدة التي تأتي ليس عليها دليل وبرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرفها السلف. وقلب أسود مربادة كالكوز مجخر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا الذي تشربها الفتن في قلبه، هذه يحكم بهذا. هو الآن عنده أن هذا هو الدين، هذا هو الدين. من جاء وأنكر قال هذا جاء بدعة، هذا ينكر، هذا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذا، فتأتي بعد ذلك الأشياء الشنيعة. طيب قال ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها. أنا غالبا يقول الشيخ أنها تجد فيها أشياء مكروهة، هذه البدع، أو معنى تقول إلى أشياء مكروهة، وأيضا تجد فيها أشياء مكروهة في الشريعة، وذكر منها تأخير الفطور، لأن بعض الناس يظن أن تأخير الفطور هو السنة، يؤذن هذا يؤذن هذا ما يفطر حتى تشتبك النجوم مثل ما يفعل الشيعة، أو تجد بعض الناس يزيد في الأذان مثلا احتياط، يقولون احتياط 5 دقائق، هذا احتياط وهذا يزيد 3 دقائق. الآن بعض الجداول التي يفعلها مثلا أصحاب الأوقاف أو كذا تجد أنهم يزيدون، أنا مثلا في المغرب يزيدون 2 دقيقة احتياط على قول، وهذا المؤذن أيضا يزيد أيضا فوقها احتياط 3 4 5 حتى يكون أذانه بعيد بعد غروب الشمس بفترة، بعضهم تجد أنه بعد غروب الشمس بعشر دقائق بأكثر، وهذا كله لعدم اتباع السنة. طيب، قال قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. قال: ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الطريق المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. أنا يريد الشيخ أن يبين أن هذا أيضا الهوى الذي يدفعهم إلى هذا، وهذا الهوى بسبب كبر هذه النفس. بعضهم تجده ما ينعم وما أيضا يستقر إذا كان متبع، إذا كان معنى مقيد نفسه بشيء، لا، لابد أن يخرج، لابد أن يأتي له بأشياء، لابد أيضا أن يريد الناس أن يتبعوه. ولهذا جاء في حديث حذيفة الذي ذكره ابن وضاح في البدع، وأيضا العقبري في الإبانة، ابن بطل العقبري، فقال حذيفة: يأتي زمان على الرجل يقول لأقرأن القرآن، فيجد أنه لم يتبع أحد، فيقول: قرأت القرآن ولم يتبعني أحد. قال: فيقول: لأفعلن كذا وكذا، فلا يتبعه أحد، فيقول بعد ذلك: والله لأبتدعن بدعة، أنا ليش ما يتبعوني الناس، أنا أفعل هذا، أقرأ القرآن ما في أحد تبعني، أدرس كذا وكذا ما في أحد تبعني، فلكن سأبتدع بدعة. قال: فيبتدع بدعة، ثم قال: ألا إنما ابتدع ضلاله، ألا إنما ابتدع ضلاله، أن احذروا أن يتبع هذا. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر كما جاء في حديث حذيفة من فتنة عظيمة تكون في هذه الأئمة أو في هذه الأمة، وهي فتنة الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، ويضلون الناس ببدعهم وبأهوائهم، وأيضا كذلك كل ذلك كبر في النفس وعجب، تريد أن تتبع فقط، معنى تريد الناس يتبعوها. الآن تجد بعض الناس على سنة وعلى خير، لكن لما يجد مثلا في البدعة فيها اتباع له وكذلك زعامة له، فيتحول من البدعة إلى أو من السنة إلى البدعة، تحول من السنة إلى البدعة، لأن في البدعة عنده أن الناس يتبعونه وأن الناس يعظمونه. ولهذا تجد خرج كثير من كان من العلويين مثلا على السنة، خرج إلى البدعة بسبب أنه يريد التعظيم، والعياذ بالله. فهذه النفس الأمارة بالسوء. قال أبو عثمان النيسابوري، وأبو عثمان النيسابوري هو أبو عثمان الصابوني، قال أبو عثمان النيسابوري وهو إمام من أئمة السنة، قال: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. معنى هذا أمر مهم، أمر تفطن له هؤلاء العلماء، الكبر موجود، وهذا كما قلنا مثل ما قال حذيفة، أنه يريد الناس أن يتبعوه، فإذا لم يجد من يتبعه في السنة انتقل إلى البدع حتى يتبعه الناس. قال: ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. ولهذا تأتي آثار هذه البدعة عظيمة، كما ذكرنا بدعة خلق القرآن، بدعة الخوارج، لها آثار في المجتمعات، في قتل المسلمين، في تشريدهم، في أيضا معاداة للسنة ومعاداة للعلماء. الآن تجد مذهب الخوارج ومذهب الشيعة وغيرها من المذاهب الباطلة، تجد أول من يعادون علماء السنة، وكذلك أيضا يلمزون الصحابة ويتكلمون فيهم حتى لا يكون هم القدوة، فيسقطون القدوة لأجل أن الناس يتبعوهم، الآن كيف الناس يتبعونهم وهم يعظمون العلماء ويرجعون إليهم ويأمرون الناس بالرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لما حصلت الحرب في الخليج، لما دخلت القوات العراقية إلى الكويت، حصل هرج ومرج، حصل وجاء أناس لما استغاث مثلا، لما طلبت السعودية من أمريكا حمايتها، كذلك أيضا الكويت طلبت حماية دولتها وإخراج أهل العراق، فقام الحزبيون والسروريون وقالوا هذا كفر وهذا كذا ولا يجوز الاستعانة بالمشركين، ولم يرجعوا إلى العلماء، خلاص لم يرجعوا العلماء. حتى قال واحد منهم، قال: هؤلاء العلماء أفتونا في الفقه، أفتونا في الحيض، أفتونا في كذا، الآن جاء دورنا، يعني هؤلاء هم يعرفون في هذه الأشياء، نحن نعرف، أما هؤلاء العلماء ما يعرفون. وبعضهم يقول لا، هو ما يريد أن يتكلم جهرة أو يتكلم صراحة عن العالم الفلاني، لأن كثير من أصحابه قد يتركونه، لكن يأتي بحيل، يقول مثلا: هذا العالم صحيح، هذا عالم كبير وكذا، لكنه يضعف عند الحكام، إذا كان عند الحكام يعطيهم الذي يريدون، يفتي بما يريد الحكام، وأحيانا يقول عملاء، وأحيانا بل بعضهم يقول هؤلاء كفار عبيد، بل قال بعضهم وهو محمد بن سرور، قال: هؤلاء عبيد عبيد عبيد، أنا كررها 3 مرات، أي عبيد الحكام، ويريد بهم من؟ يريد بهم علماء المملكة، علماء السعودية، الشيخ بن باز وكذا. فهؤلاء يريدون أن يسقطوا القدوة، لأن القدوة إذا سقطت ما وجد الناس إلا من يرونه أمامه. فلهذا حاول السرورية أن يسقطوا قدوة العلماء، قالوا: هؤلاء يفتون كذا، يفتون كذا. واحد مثلا من هؤلاء السرورية يقال له عبد المجيد الريمي في صنعاء، قام وعمل خطبة كبيرة يحذر من فتاوى الشيخ بن باز وكذا، بل كاد أن يكفر الشيخ بن باز، وخرج أيضا أهل القاعدة في ذلك الوقت بن لادن وكذا، وأفتى ونزل بن لادن كلام على تكفير الشيخ بن باز وغير هؤلاء. هم الآن كلهم يريدون أن يسقطوا القدوة، لو أسقطوا القدوة صارت الناس تتبعه، لكن القدوة موجودة، لا ما يستطيعون، لأن الناس يرجعون إلى العلماء، من كان فيه خير سيرجع إلى العلماء. هل هذا صحيح؟ هل هذا كذا؟ فلهذا أهل السنة حفظوا بالعلماء وباتباع أهل العلم وبفتاوى أهل العلم، وإلا زاغ كثير ممن كان على الخط، زاغ بسبب فوضى هؤلاء، وكذلك أيضا اتباعهم والسماع لكلامهم، سماع لكلامهم، تجد أنهم يحبون الثورات حتى ولو كانت على باطل. من يصدق أن من هؤلاء من يؤيد الثورة على عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد؟ من يصدق هذا؟ سيد قطب في العدالة الاجتماعية يؤيد الثورة على عثمان، قال ثورة دينية، من أقامها؟ أقامه ناس من الخوارج، فقال هذه ثورة دينية، معناه أنهم عن دين قاموا، فهم أصحاب ثورات، أصحاب انقلابات، أي انقلاب عندهم يؤيدونه، ولهذا تجدهم يثيرون هذه الأشياء في المجتمعات. فلهذا ما نجحت دعوتهم في شيء في كل الأماكن، مسكوا الحكم في مصر فترة من الزمن أشهر ثم أخرجوا، وحاولوا مع أنهم حاولوا أن يقولوا للناس نحن ما عندنا مثلا نحن نقيد حريات الناس، لا، عندنا حكم مدني ليس حكم ديني، أول شيء المدنية عندنا أول شيء، هكذا قالها مرسي، والحرية حرية الأديان عندنا جائز، بل حتى بعضهم يقول أن عندي حرية الأديان قبل الحكم بالشريعة. فلهذا أيضا حتى هؤلاء لما ذكروا لهم الحدود هم كانوا يقولون أن هؤلاء الحكام ما ينفذون الحدود، ما يقيمون الحدود، حد الزنا، حد كذا، لما مسكوا الحكم فقالوا لمرسي هل ستقيم الحدود؟ قال ليس الدين حدود فقط، الدين ليس حدود، هذه الحدود أمر مختلف فيه، انظر إلى هذه الجرأة. وأيضا حتى عندنا هنا لما مسكت القاعدة سألوا رجل من معنا الذي وضعوه أميرا للقاعدة، سألوه عن الحدود، قالوا ليش ما تقيمون الحدود؟ قال لهم الدين ليس حدود فقط، الدين ليس حدود، جد شامل، الدين واسع. طيب الآن أنتم الآن كان قبل تقولون هؤلاء الحكام ما يقيمون الحدود، أنتم الآن لما مسكتم لماذا ما تقيمون الحدود؟ إنسان مثلا يغتصب أو مثلا يزني أو مثلا زاني محصن ما يقيمون عليه القتل، إما أنهم يحدونه بالجلد، حتى من الغرائب التي ابتكروها أن رجل أثبت عليه أنه لاط بولد، أنا عليه عمل قوم لوط، فقاموا حكم عليه أن يجلد 3000 جلدة، أنا هذا ما حصلت أبدا 3000 جلدة، طيب لماذا ما تقيمون عليه الحد وتقتلوه ما دام ثبت عندكم أنه لوطي أو أنه قام بهذا؟ فلهذا فهؤلاء لعبوا بالناس ولعبوا بعقول الناس، لكن الذي يكون مع العلماء الراسخين في العلم يكون على ما يكون بأمان بإذن الله جل وعلا، ويسير على الطريقة الصحيحة. فلهذا قال ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، قال ثم هذا مضنا لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا منها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. أنا بيّن الشيخ من قبل أن بعض المحدثات أو بعض الأعياد التي يفعلها بعض المسلمين بعضها فيها مشابهة للكفار، مشابهة صريحة، وبعضها ليس فيها مشابهة لكنها نوع من أنواع الإحداث، نوع من أنواع الإحداث. فقال فبين قبل ذلك المفاسد التي في هذه الأمور. قال والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه سيتكلم على أيضا البدع والمحدثات إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. جزاكم الله خيرا. يقول هنا أريد أن تدلوني على كتاب فيه أحكام وفقه أذكار الصباح والمساء. معناه كتاب الشيخ عبد الرزاق، كتاب شامل فيه فقه الأذكار والأدعية، فيه فقه الأذكار الصباح والمساء. طيب، قال جدي تزوج بامرأة ثم طلقها، هل هي محرم لي؟ وهل أن أناديها بيا خالة أو جدة؟ تزوج بامرأة، إذا كان جدك هنا المقصود هو أب الأب أو أب الأم، فهذه المرأة نعم تكون محرم. أنا بمجرد أن يعقد عليها، بمجرد أن يعقد عليها الأب أو الأم، أقصد الأب أو الجد، تكون محرمة عليك أبدا. حتى لو عقد عليها ما دخل عليها. فبمجرد ما يعقد على امرأة الأب فتكون محرمة على الابن أبدية، أن تكون محارمة مجرد ما يعقد عليها ولو طلقها ولم يدخل بها. قال وهل أناديها بيا خالة أو جدة؟ الأمر سهل معنا من ناحية المناداة، سهل إن قال جدة أو قال خالة، لكن أفضل يقول خالة، أفضل أنها خالته. معناه وهي أصلا تعتبر حما، معنى زوجة الأب تعتبر من الحمو من المصاهرة، لكن على عرف الناس ما في شيء. يقول هنا سمعنا أحد مشايخ الصوفية يقول لو جاء نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتفلوا بمولدي لاحتفلنا، ويقول دليلنا عقولنا، هذا جهل. جهل معناه يقول هل يكفر؟ إذا كان هذا يريد مضاهاة للشرع ومعاندة فهذه معاندة كفر، معنى سواء كان دليل أو غير دليل. لكن هؤلاء يطلقون مثل هذه العبارات من باب الجهل. قال: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فما أثر اختلاف الدين حينئذ على عقد النكاح؟ أيبطل به النكاح فلا يعود أحد الزوجين للآخر إذا أسلم إلا بعقد جديد؟ الصحيح الذي قاله العلماء وهو مذهب أحمد وأيضا قول الشافعي أن من أسلم قبل الآخر فيبقى، مثلا إذا أسلم الرجل يبقى عقده موقوف، لا يجوز له أن يأتي هذه المرأة إذا كانت مشركة، أما إذا كانت كتابية يجوز. لو كان العكس، مثلا أسلم المرأة، أسلمت وبقي الرجل لم يسلم، فهنا لا يجوز لها أن تمكنه منها، خلاص ينفسخ العقد بمجرد إسلامها، ينفسخ العقد، لكن يبقى العقد موقوف. إن أسلم فترجع له بدون عقد، وهذا هو الصحيح أنها بدون عقد، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما رجع زينب إلى أبي العاص ابن الربيع رجعها بدون عقد، أرجعها بدون عقد. فقال العلماء أن الكفار يقرون على عقودهم، يقرون على عقودهم، ما يقال لا أعقد عقد جديد لعلك عقدك غير صحيح، هذا إذا كان زوجته معنى عقد عليها. أما إن كان مثلا مصاحبة معنى مثل ما يفعل الغرب وكذا، لا، هذا مو عقد، لابد أن يعقد عقدا شرعيا، معنى على العقد الذي عنده، على العقود التي عنده. أنا مثلا يأتي إلى وليها ويقول، أو مثلا يأتي إليها يقول أريد أن أتزوجك، فهذا زواج مثلا إذا كان عندهم جائز، أقصد في دينهم مثلا. فهم الأصل أنهم يقرون على أنكحتهم، فإذا أسلمت المرأة ولو بقيت سنوات، فما دام أن زوجها أسلم فهي ترجع إليه بدون عقد. وكما قلنا إذا أسلم الرجل، فإن كانت هذه المرأة مشركة فلا يجوز له أن يأتيها، وإن كانت كتابية فتبقى معه. طيب، قال بعض أصحاب أبي الحسن المصري يقول أنكم أنتم تتكلمون علينا من غير حجة، مع أنهم يجارون الإخوان المسلمين، يقول ستحاسبون يوم القيامة على ذلك. معنى أهل السنة ما يتكلمون على أحد بغير دليل وبغير حجة، فهم الذين تكلموا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا بمسائل غريبة ودافعوا عن الإخوان المسلمين. وقد يكون مثلا أحدهم يقول أنا ما دافعت، لكن أنت تدافع عن من يدافع عن الإخوان المسلمين، فالعلماء تركوه، لماذا لا تتركه؟ فلهذا فهم أوقعوا أنفسهم في هذا. طيب، قال هل يجوز خروج المرأة أهل الكتاب؟ هل يجوز خروج، ما فهمت، هل يجوز تزوج المرأة من أهل الكتاب؟ نعم يجوز، إذا كانت كتابية صحيح. أما إذا كانت ملحدة لا، معنى كثير من الآن من الناس صحيح قد يكتب لك في البطاقة أنه نصراني، أنه يهودي، لكن الأصل أنه ملحد، ما يعرف اليهودية ولا يعرف النصرانية، بل بعضهم أيضا يقول مسلم، مكتوب عنده في البطاقة أنه مسلم لكنه ملحد وزنديق لا يصلي ولا يعرف شيء في دين الله. قال بعضهم إذا كان ليلة القدر الذي أنزل فيه الكتاب أفضل من ألف شهر، قال فأقول إن ليلة التي ولد فيها الرسول أفضل من ألف ليلة القدر. هذا عناد وجرأة، وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن من خصص ليلة أو خصص يوما فهذا التخصيص هو البدعة، ثم بعد ذلك يغلو في فضلها لأنه يريد أن تنتشر هذه البدعة. كيف ينشرها؟ ينشرها بهذا الغلو أنها أفضل من ألف ليلة القدر، هذا كلام باطل. كيف يفضل شيء ما فضله الشرع على ما فضل الشرع؟ الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، كيف تكون ليلة أخرى أفضل منها إلا إذا كان هناك دليل على ذلك. طيب إن شاء الله نكمل ما ذكرنا. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام المحلي رحمه الله قال وللخلطة فصل، وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا ويمضي عليه الحول، ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحد في المسرح والمراحي والمحلب والراعي والفحل. وقال أبو حنيفة الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا. وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا. مسألة الخلطة هذا جاءت في كتاب أبي بكر وما كان من خليطين فيتراجعان بسوية. فالخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، ومعنى الخلطة أن يشترك اثنان أو أكثر في في ماشية. مثلا إنسان عنده 20 من الغنم والآخر عنده 20، قالوا نجمعهما معا فتصير معناه تصير 40 شاة، فهنا إذا حال علي الحول فيها زكاة، لكن لابد أن تكون هذه خلطة صحيحة، خلطة صحيحة. وذكر الشافعية والحنابلة أن الخلطة تكون بخمسة أشياء، معناه حتى نقول أن هذه خلطة صحيحة لابد أن تتوفر فيها خمسة أشياء، ومنهم من اكتفى بأربعة ومنهم اكتفى بثلاثة. قال في المسرح والمراح والمحلب والراعي والفحل. المسرح معنى تسرح كلها في مكان، وبعضهم أيضا يزيد المبيت، معنى تسرح معا إلى المرعى، والمراح أيضا ترجع معا، تذهب معا وترجع معا. ليس أن مثلا هذه حق مثلا سالم وحق مثلا عمر أو عمرو، حق سالم مثلا يذهب بها إلى مكان، حق عمرو يذهب بها إلى مكان ويقول أنها خلطة، لا، لابد أن تسرح معا وترجع معا. والمرعى يكون واحد، يعني ترعى في مكان واحد، تشرب من الماء الذي عند المرعى فيكون مرعاها واحد. أما إذا كان هذا يأخذ غنمه إلى مرعى وهذا يأخذ إلى مرعى فهذا ليس خلطة. قال والمحلب واحد، معناه يحلب في مكان واحد، غالب الرعاة يحلبون عند الماء، ويأتي الناس مثلا يريدون الحلب أو يحلبون عند في مثلا الزرايب، يحلب في الزريبة، فأيضا يكون الحلب واحد، يحلبون في نفس المكان. والراعي أيضا واحد، الراعي واحد، مثلا إذا كان هم أكثر من واحد يرعون الغنم جميعا، ما يكون هذا العشرين لها راعي، العشرين حق سالم مثلا لها راعي، والعشرين حق مثلا عمرو لها راعي آخر، لا يكون راعي واحد. وأيضا قال وفحل، فحل مراد به التيس، على التيس يكون واحد، معنى ما ليس المراد أنه يكون واحد لابد يكون تيس واحد، لا، المراد أن التيس هذا ما يفرق بين هذه غنم هذا ولا غنم هذا، يأتي الغنم جميعا حتى ولو كان أربعة تيوس خمسة مثلا، فما يفرق، لا يقول لا هذا تابع لهذه هذا القسم قسم سالم مثلا، فيأتي فيضعها في زريبة ويدخل عليها التيس الذي هو تابع له، وذاك يأخذ معنى عمرو هذا يأخذ بقية الأغنام حقه ويأتي لها بتيس آخر، فهذا يعتبر ليس خلطة، فلا بد أن تكون مسرح واحد ومراح واحد ومبيت واحد ومحلب، بعضهم كما قلنا يضيف المبيت بدل المحلب، وراعي واحد وفحل واحد، فحل معنى التيس. فإذا حصلت هذه الخلطة فإنها تؤثر في الزكاة، تؤثر في الزكاة، فلهذا نهى الشرع عن الحيلة التي يفعلها كثير من الناس في هذه الخلطة، الحيلة، حتى قال في كتاب أبي بكر: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا أيضا دليل على أن الخلطة لها دور، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنا الآن الإنسان عنده مثلا مئة وخمسون شاتا، عنده 150 شاة، الآن كم عليه؟ عليه 3، عليه 3 شاة، فإذا جاء وقت قبل حولان الحول يقول مثلا عمرو السالم: خلاص خذ حقك أنت 60 وأنا سأخذ حقي 90، الآن هذا يأخذ 60 وهذا يأخذ 70، كم سيخرج الآن؟ ذاك سيخرج، معنى سيخرج صاحب 60 كم؟ واحدة، وسيخرج صاحب 90 واحدة، بدل 3 صارت 2، بدل ما يخرجوا 3 يخرجوا 2، فهذا الآن فرقوا خشية الصدقة، فرقوا خشية الصدقة. أو كذلك مثلا عندهم 40 شاة، قال الواحد: خلاص خذ حقك أنت 30 وأنا سأخذ حقي 10، معنى ما تكون علينا الصدقة لا على هذا ولا على هذا، أيضا هذا مما نهى عنه، وهذا أيضا يدل على أن الخلطة لها تأثير. أو كذلك يفرق بين مجتمع، أو يجمع بين مفترق خشية الصدقة، أيضا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، معنى يقلل في الزكاة، مثلا إنسان عنده 121 أو 150 من الغنم، والثاني عنده 50 من الغنم، فجمعوها بينهم صارت كم؟ 200، معناها الآن إذا تركوها هكذا هذا سيخرج شاة وهذا سيخرج شاتين، هذا معه 150 سيخرج شاتين وهذا سيخرج شاة، تكون 3، لكن لو جمعوها ستخرج شاتين فقط، ستخرج شاتين فقط، فيجمعونها لأجل أن يكتسبوا واحدة، فهذا قول أبي بكر الصديق أو في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا الآن يبين أن الخلطة لها تأثير، لكن بهذه بهذه الشروط. قال: وإذا اشترك في نصاب واحد واختلط فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان 40 شاة ل100 من الأشخاص وجبت عليهم الزكاة. وهذا هو الصحيح، أنه مهما اشترك ولو لكل واحد 2، اشتركوا 100 لكل واحد 2 حتى صارت 50، ففيها شاة، فيها شاة، ما ينظر إلى المشتركون أو كم عدد المشتركين. قال: وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟ قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي. معنى خلطة الأثمان، هل هذه الخلطة تكون في الذهب والفضة وكذلك الحبوب والثمار؟ إذا مثلا عنده ذهب والآخر عنده ذهب، فقالوا: نريد أن نجمع ذهبي وذهبك معا. أو مثلا امرأة عندها ذهب، عندها مثلا 60 جراما من الذهب، وزوجها عنده 40 جراما من الذهب، صار كم؟ 100 جرام. والقول المشهور على أن نصاب الذهب كم؟ 85. فالآن إذا جمعنا بين 60 و40 سيكون 100، فيكون عليه أو فيه زكاة، تكون فيه زكاة. فإذا كان كذلك معنى ذلك أن الخلطة هنا مؤثرة أيضا حتى في الأثمان، لكن الصحيح أنه لا خلطة في الأثمان ولا دليل على الخلطة في الأثمان، وإنما الخلطة جاءت في المواشي. أما في الأثمان ما في خلطة، إما أن يكون مال مشترك أصلا، وهو ما يسمى باشتراك الاستحقاق. أنا مثلا امرأة توفيت وتركت ذهبا لأولادها، فهم مشتركون في هذا الذهب، هم مشتركون في هذا الذهب. أما ذهب للرجل له مثلا يشتري ذهب، بعض الناس مثلا يريد أن يحفظ ماله يشتري ذهبا، والمرأة معها ذهب فهي تلبس هذا الذهب، يعني هذا الذهب في مكان واحد، في مكان واحد، وفي أيضا تلبسه امرأة واحدة، فيقال أن هذا خلطة؟ لا. أيضا كذلك أحيانا بعض النساء تكون تجعل لكل بنت من بناتها ذهبا، أنا مثلا حتى ولو كان شيء يسير، لكن تجمع هذا الذهب في مكان واحد، تجمع هذا الذهب في مكان واحد وكأنه مال واحد. فمثلا لو كان هذا الذهب صار 100 جرام أو 85 جرام، هل نقول أن فيه زكاة؟ صحيح لا، ما يقال فيه زكاة، وإنما لكل واحد حقه، لكل واحد ملكه. فالخلطة في الأثمان لا تصح، الخلطة في الأثمان لا تصح، وكذلك في الحبوب والثمار، كذلك في الحبوب والثمار. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسألة الحبوب والثمار. فالصحيح أن الخلطة ما تؤثر إلا في المواشي، الصحيح أن الخلطة ما تؤثر إلا في المواشي، لأن الأدلة جاءت فيها. أما قياس الأثمان أو الحبوب والثمار على المواشي، هذا قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس الله، جزاكم الله خيرا.